السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في أمسية عذبة من أمسيات متعة الأدب، ومع شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الفراج. كنا في الحلقة الماضية قد أبحرنا معه ومع شعره ومع آرائه، ونكمل المحاور في هذه الحلقة. فنبدأ أولا بالترحيب بالشيخ، حياكم الله.
حياكم الله،
مرحبا بك وسعيدون بك شيخنا.
الله يحييكم ويبارك فيكم
شيخنا. مشاهدي بارك الله فيك شيخنا. كنا في الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن شعر النسيب، لم نستكمل الحديث في شعر النسيب. ما قول شيخنا في هذا، وهل له إسهام فيه؟
النسيب يختلف طبعا عن التشبيب والغزل.
نعم.
فالغزل كما ذكرت يعني قد لا يليق أن يكون غرضا مستقلا، وذلك بسبب ما حصل فيها وما كثر فيه من تهتك وخلاعة ومجون. فلذلك يعني ربما يعني كان غرضا منبوذا أو غرضا غير محبذ عند نتكلم عن أهل العلم وعند الأدباء مثلا والشعراء يخوضون في هذا ولهم في ذلك باع. وإن كان هناك من العلماء أيضا من كان له غزل رقيق، هناك مثلا عروة بن أذينة.
نعم.
شيخ الإمام مالك رحمه الله روى عنه مالك في الموطأ، وأيضا شيخ عبيد الله بن عمر العمري.
نعم.
من رجال الصحيحين، كان كما يقولون في ترجمته كان ثقة خيرا شاعرا غزلا، وله أبيات مشهورة في هذا.
نعم.
يعني الأبيات المشهورة ربما إن التي
زعمت فؤادك
ملها هي من حويتها ومن جعلتها
هولها
بيضاء باكرها الناعم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها لما أعرضت مسلما لي حاجة أرجو مودتها وأرهب ذلها منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا
وأقلها
فدنا وقال لعلها معذورة من بعض رقبتها فقلت لعل. كانت سكينة بنت الحسين رضي الله عنها تسأله أنت القائل كذا وكذا، إذا وجدت وراء
الحب في كبدي
في كبدي فزعت نحو سقاء الماء أبترد
هبني مرتي بهذا الماء
ظاهره فمن لنار في
على الأحشاء
تتقد. نعم. فيقول نعم فقالت ما أظن هذا خرج من قلبي
سليم القط،
مع أن الرجل صالح وقد ذكر في ترجمة أنه يخرج آخر الليل في البصرة وينادي الناس يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ثم يقول أيها الناس الصلاة فذكر فيه الصلاة. فقصد هناك من أهل العلم بل من محدثين من اشتغل بهذا، لكن ليس بالمكشوف المتهتك كما لنا.
هل لكم أنتم شيخ
في النسيب غنية ومندوحة عن التشبيب؟ والنسيب يعني مدخل من مداخل الشعر مثل الوقوف على الأطلال وغيره، وقد
في مقدمات القصائد.
نعم، في مقدمات القصائد من غير من تعين امرأة مثلا معينة أو شخصية بذاتها. نعم. وإنما كلام عام وأيضا ليس بالمكشوف أيضا
مثل ما واضح.
ابن القيم رحمه الله له في هذا، عروة كما ذكرت له في هذا، ابن حزم،
بل حتى حين بعض المنظومات
وبعض المنظومات كذلك مثل منظومة ابن القيم الميمية أو النونية كذلك.
نعم. شيخنا له شيء في هذا؟
أنا سلكت سنن العرب وسنن أيضا بعض
حيث قلت نريد نموذجا شيخنا.
طبعا أنا لن أقول القصائد كاملة، لكن مثال قصيدة مثلا أقول في مقدمتها: خليلي مر بي على ذات عرفج ودهناء خبت ذي زهاليل فجفجي نسلي بها هما ترادف مؤذنا بليل بلا صبح نرجيه أبلجي ألا إنها مأوى الحزين وكفه إلى دفئه يأوي المعنى ويلتجي. وكم مرة قد جزتها متمهلا على ضامر عوجاء من هجني منتجي أساير فيها كالظباء ضعائنا تجوز بنا عجل على كل هودجي تمشى على روض من الأرض عابق بنشر الخزامة أو أريج البنفسجي يطأنا بساطا سندسيا موردا بمس حريري ولون مموج نسارق منه نظرة بعد نظرة وترنو إلينا رمية المتفرج بناظرة حوراء من تحت حاجب كما حرف نون فاحم ومزجج وقد وخد واعتدال وقامة ودل وإدلال وحسن التغنج فما رابها منها سفور التبرج تؤرقني ورقة على غصن بانة مطوقة ناحت بصوت مهدج فهاجت لي الذكرى واجهشت لوعة وغالبت جهدا عبرة بتحشرج أجبت الهوى لما دعاني بزفرة وقلت كقول لامرئ القيس حندج قف نبكي من ذكرى حبيب وشعبة وأيامها غر المحيا المسرج وما لي لا أبكي وأذرف دمعة لتوديع أحبابي بيوم التخرج إلى آخره.
جميل.
هل ذلك إذا أذنت لي أيضا قصيدة أيضا بدأتها بالنسيب وأنا ما أكثر هذا أكثر من الوقوف عن الأطلال لكن النسيب كما يعني طلبت فيه قصيدة بعنوان الزنبقة قلت في مقدمتها غلب الجمال حجى الحليم ومنطقة ما عذره يا صاحي أن لا يعشق من لا يهين بمقلة عسانة حوراء زهرة نرجس متفتقة ولغرة في دلجة كالبدر في ريعانه أو شمس صبح مشرقة ولمس ناعمة الحرير سندس بليانه وحنانه ما أرفقه ولفرع رائعة القوام كبانة ريانة ميالة متألقة برزت فأذن في الأنام مؤذنا الطرف غضوا واحذروا أن تسرقه وسألتها والطلب من نظراتها حذر وعين رقيبها متعلقة يا ذا الدلال أما تخاف قوانصا كثرا بأجواء السماء محلقة متربصا بك غرة صيادها أو من كلاب سلوقها المتسلقة كم من كحيل الطرف رائعة لما كل العيون لحسنها متشوقة حجبت جمالا مثلما حجبت لها ثوب الجمال فراشة في شرنقة ما ضرها هذا وما نفع التي عرضته والمقل الجياع محدقة ما السر في هتك الستور وإنها حرز الأمان لحرة ما أوثقة إلى آخره. ثم دخلت طبعا لمسألة التبرج ذم التهتك والدعوة إلى الاحتشام إلى آخر.
إذن أنت ترى أن مثل هذا السياق الجميل الرائع يعني مستساغ وأنه كان من سنن العرب المتقدمين وتجري على سننه
هو يعني مثل هذه البدايات يعني الوقوف على الأطلال مثلا النسيب مثل مقبلات قبل
يعني تشبيه جميل
نوع من المرغبات أو الحسن الاستهلال أو المدخل مثلا للقصيدة لا شك أن الدار مثلا السكن يجعل مثلا هناك مقدمة لها
صدقت
يعني تدل على ما في داخل البيت مثلا في الغالب منه وهكذا بالنسبة للقصائد أو حتى المصنفات عموما
صدقت.
تكون مقدماتها في الغالب
خفيفة
نعم.
هل الشيخ منظومات علمية؟
هناك منظومات أكثرها تحت التأليف والتصنيف تتعلق بالقرآن الكريم لكن ما في منظومة متكاملة إلا منظومة فلكية
في الفلك
تقريبا في ما يقارب 270 بيتا حاولت أن بينت فيها نتفا من الفلك كما قلت في أحد أبياتها وإن كنت لست من أهله لكن كما قلت لما رأيت من بعيد النار قبست من ضيائها شرارة فيعني وجدت أن أكثر العلماء والمشتغلين بالعلم بعيدون عن الفلك ويعتقدون أنه ناس آخرين ولهذا تجري كثير من مهاترات فيما يتعلق بمسألة الأهلة وأجهل الناس بالفلك كثيرا من مع أن العلماء المتقدمين كان لهم نصيب وباع في هذا فكتبت هذه المنظومة وهي موجودة في المدونة بين فيها البروج والأنواء والمطالع والأزمنة والشهور الشمسية وما أشبه ذلك.
أسر إلي الأستاذ الشاعر عبد الله المقحم بأن الشيخ كان قد درس أولا في كلية اللغة قبل دخوله إلى كلية الشريعة.
والله هذه قصة طويلة لكن درست أقل من فصل وحولت إلى الشريعة ولذلك سبب يعني إن أحببت أن أذكره
تفضل
وأخشى أن يطول بنا الوقت
إذا كان طويل نريد أن نسمع
قصائد أذكره باختصار لعل فيه أنا كان عندي حب لعلوم اللغة وميول إليها فلذلك دخلت كلية اللغة وطبعا حصل عندي شيء يعني نوع من الصدمة النفسية أول ما دخلت، كنت راغبا جدا ومقبلا. البعض يعزو إلى يعني ربما تكون شيئا من النظرة أو ما أشبه ذلك. كان ترتيبي هو الأول على المعاهد العلمية، معاهد جامعة الإمام في المملكة وخارجها، وكان المعدل يعني طيبا. ف يعني حصل شيء من بعد هذا من، لكن تبين أكثر لما دخلت في كلية اللغة واقتربت الاختبارات، فحصل عندي شيء من
الصدوف
والعارض، ولعل في ذلك خيرا. فأردت أن أترك الدراسة كلية بسبب المعاناة الشديدة، لأني كنت أقف في مواقف الجامعة وأجلس متسمرا المحاضرة والمحاضرتين لا أشعر بنفسي، ما أستطيع أن أدخل. فاقترح علي بعض المحبين أن أتحول إلى كلية اللغة، فلما جئت إلى كلية الشريعة حقيقة يعني سمعت كلمة قوية لا أقول جارحة من عميد اللغة، قال ما مشيت في اللغة ستمشي عندنا. ف يعني ذكرت له السبب. بعد لا ينوافق فجئت وهم يختبرون الاختبارات الفصلية،
يعني أدخلوك في سياق الطلاب. نعم. متأخرا.
نعم.
على وقت الامتحانات.
نعم جئت وهم يختبرون، وكانت طبعا مواد الشريعة كانت
صعبة جدا،
التدمرية تدرس في المستوى الأول، وطبعا شرح بن هشام لكلية اللغة في كلية الشريعة. كان هناك يعني بعض التدمرية كما ذكرت في العقيدة، أصول الفقه، المقدمة المنطقية، فكانت يعني متونة صعبة جدا. لكن بدافع التحدي استعنت بالله سبحانه وتعالى وخضت الاختبارات ونقصت عن المجموع العام 8 درجات.
ما شاء الله.
كانت 5 درجات في أعمال السنة و 3 درجات في الأعمال الفصلية في النصف الأول، 2 درجة في أصول الفقه و1 درجة في الثقافة الإسلامية. تجدد الكلام في كلية اللغة، فحصل الصادف مرة أخرى، ويعني هممت وصرت بين مد وجزر ولم أستطع أن أعكف على الدراسة وأجتهد في المذاكرة بسبب هذا الشيء، فكنت أتهرب وألجأ إلى السفرات وإلى الصدود يمينا وشمالا حتى يسر الله سبحانه وتعالى وأكمل. يعني انتهينا من المرحلة الجامعية بتوفيق الله، و يعني أعان الله سبحانه وتعالى وشفيت من هذا. وكان له يعني سبحان الله بعد رؤيا عجيبة، يعني إذا رغبت أذكرها. كنت كما ذكرت يعني أكثر شأني هو الأسفار وأقطع الأوقات، وكنت يعني أنام كثيرا في المسجد وأرتاح. ففي يوم من الأيام كنت في يوم 2 نائما في المسجد، فرأيت رؤيا عجيبة، رأيت كأنني في مسجد عتيق، وإذا به غاص بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفت من الصحابة إلا مرثد بن أبي مرثد الغنوي. فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت في ذلك اليوم صائما، كنت يعني حديث التخرج بالجامعة كلية الشريعة، فكنت في الواقع صائما، لكني أخذت كأسا من الماء ملأته بالماء وقدمته للرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت يا رسول الله ألا ترى إلى ما أنا فيه، لعلك تقرأ لي. فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم نفث في الماء وقرأ شيئا من الآيات، ثم شرب الماء، وأنا يعني مستغرب جدا كيف لم يقدمه لي. بقي فيه صبابة فسكبها على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكأس، فجعلت أتلقى قطرات من لحيته وأشرب هذه القطرات، فاستيقظت وحلاوتها في فمي.
سبحان ربنا.
وبل لو قلت لك إلى هذه الساعة وأنا أجد حلاوتها.
سبحان.
ثم بعد ذلك أقلع عني تماما بفضل الله.
اللهم.
وكان في ذلك يعني
عجب،
ولله الحمد يعني الشفاء التام. هذا بالنسبة للتحول إلى كلية الشريعة، ولعل في ذلك خير.
نعم. لك قصيدة وقفت فيها على جبل أحد فيها مثل هذه المعاني، هل يمكن أن نسمعها؟
نعم. قصيدة أحد، أنا ما لا أقطع صلتي بالمدينة النبوية، وإذا زرت المدينة، زرت الشهداء وزرت أحدا، ولا أقف على هذا الجبل الأشم إلا ودمعت عيني وتفجرت معاني عظيمة من في داخلي نفسي، وأتعجب من الناس كيف يلهون وكيف يصورون وكيف يبيعون ويشترون في هذه الأماكن وقلوبهم قاسية، كيف لا يتذكرون الصحابة رضي الله عنهم وقد أنهروا دماءهم وتسابقوا إلى التضحية دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفديته بأنفسهم وما يستطيعون في هذه المواطن الشريفة. فمرة من المرات كتبت وشقت القلم وكتبت أبياتا على هذا الجبل، قلت ما كنت أحسبني أبكي على أحد حتى وقفت على الأطلال في أحدي، هنالك العين تبدو من تذكرها مطروفة أو رماها الشجر بالرمد، إيه روينا سيرة الأبطال يا أحد، فما البخاري إذا تروي وما ابن عدي، فأنت أصدق الشيخ قيل حدثنا وأنت أوثق أن نحتاج للسند، حدث عن الأسد الضرغامي يا أحد، أكرم بعم رسول الله من أسدي، ليث متى قابل الأبطال جندلها شاك السلاح عظيم الهامي، ذو لبدي لما انتضى شاهر السيفين، كان له قذف الكماد كقذف الموج للزبدي، يقول أين عباد اللاتي هل لهم صبر أمام عباد الواحد الأحد، فما ارتضى ثمن الجنات غير دم أزكى تراك وإلا فلذة الكبد، وعن رسول رسول الله أخذ حدث عن ابن عمير مصعب وزدي، فتن تزول الرواسي عن مواطنها، ولا يزول شديد البأس والجلد لما ثوى دامي الكفين محتضنا لواء جيش رسول الله بالعضد، وعن غسيل ملاك الله حنظلة إذ غسلوه بماء الوزن والبرد، نادى المنادي فلب غير مغتسل شوقا إلى الله، ركضا غير متئد وراجبا بشواظ وقع أسهمه كثاقب في جنود الكفر، متقد خال النبي أبو إسحاق قلده وسام فخر على الأيام المفرد، باه به ثم فداه بوالده وأمه، يا لنوط المجد للسعدي، ومن أبي فدائي يدافع عن نبيه قدم البرهان قطع يدي، أطلحة عبيد الله يسأل عن تاريخه وهو التاريخ ذو المدد، نماذج تذل التاريخ سيرتها جلت عن الحصر واستعصت على العدد، وعن جميل رماة بت تحضنه تحن عليه حلو الأم للولد فوق هامته، خطت ملاحم من دم الرماة بسطر ثم معتمدي، قوم إذا ما رسول الله عاهدهم كان الحفاظ لهم أشهى من الشهد، في موقف لا يطيق القرم مسألة عن الحميم ولا يلوي على أحد، كأنني أرمق المقدام يأخذ يمشي برسول بسيف رسول الله، لم يحدي أبا دجانة يفرها مسادتهم بذي الفقار ويلقيهم على الصعود، ممزقين فلا تلقى سوى جسد من دون رأس ورأس دون ما جسدي، متى يقوم بطل للحرب عاجله بضربة كوميض الصاعق الرعد، حتى ملا ساحتيك من جماجمهم وسد منها رحيب الدرب والجدد، وما حديث عن الشماء يا أحد، وعجوبة الدهر بل أسطورة الأبد، نسيبة بنت كعب يا لنخوتها يا للشجاعة يا للبأس والنجد، لما تفرقت الأبطال وانهزمت قامت تذب عن المختار بالعمد، تذود منهم صناديدا وتدفعهم عن الرسول بلا درع ولا زرد، كأنها حين تعثوا في كتائبهم شيهانة فتكت في حومة الهدر تفتيكي، يا ابنة كعب من سواقطهم مليون من صاحبات الجيد والمسد، من الكواس العوار النامصات ومن مشوهات لخلق الخالق الصمد، العارضات لحوما في مسالخهم الباغيات سبيل الغيب الرشد، أستغفر الله ما قولي مقارنة وهل يقارن بين الباز والصرد، إني نظرت على الأيام يا أحد ذلا وعزا وتمكينا، فلم أجد أذل من زمن بحثت فيه، فلم أجد لك اسما يجلي ظلمة النكد إلا لناد لألعاب وشرذمة يدعونها كذب الريحانة البلد، يا أيها الجبل العملاق يا أحد حدثت ما لم يدر أو دار في خلدي، ماذا عن القائد الأعلى ومحنته ألا تحدثنا عن ذلك الصدد، فقال أما هنا فاعذر فقد بحثت عن المعاني أحاسيسي فلم تجدي.
الله 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 الله، ما أروع هذا شيخنا. للشيخ قصيدة محلقة وجميلة وانتشرت في وسائل التواصل، واحتضن العباءة، ما نطلعها
أدار الظهر.
أدار الظهر، ما قصتها أولا شيخنا؟
هذه قصتها لغلام ماتت أمه رحمة الله عليها،
اللهم آمين،
أقول يا له من موقف يذوب له الصخر، رأيته واقفا على شفير قبر أمه وهم يهيلون عليها الثرى، غارقا في تفكيره، سابحا في بحر اللجي، محتضنا عباءة حبيبته أمه الشابة التي عاش طفولته مع فصول مرضها الطويل. يا له من موقف بين الفينة والأخرى، يحنو على العباءة، يضمها إلى صدره، يشمشمها. فرغوا من الدفن وما فرغ من رحلة تفكيره، شرعوا في العزاء فأدار ظهره واحتضن عباءة حبيبته، هتف الرحيل وصاحوا به فكأنما يقتلع رجليه من طين لازم. عين لهم وعين للقبر، لفتة ولفتة وخطوة وخطوة، حاولت أن أخترق مكنون صدره وأصحبه في رحلة تفكيره الأليم وهو على شفير القبر. فكانت الأبيات أقول: أداره ظهره واحتضن العباءة وخلف كل بهجته وراءه، يرى ريح العباءة حضن كهف له يأوي ويحسبه حراء، يراها بلسما للروح يأسو جراحته ويحتوها دواء، يشمشمها ويثمها برفق ويسقيها من العينين ماء، ويمضي خطوة ويرد أخرى إلى قبل به دفن الهناء، ويقتلع الخطى قلعا كما لو يصيح القبر لا يبرح فناء. صبي باكرته يد المآسي، رقيق القلب في عمر البراءة، أسارقه فأرمقه غريقا ببحر الفكر لا يرجو نجاء. وحاولت التغلغل في ضمير له علي، أشاركه عناءه وما أقسى الفراق بدار دنيا، فكيف بمن تحققنا فناءه، يودعه الحبيب وداع يأس ويقطع من علائقه رجاءه، يهد الموت قوة كل قرم، فكيف الطفل ما أقسى بكاءه، بكاء الطفل ويحك نقش شوق من القلب الذي هتكت غشاءه، له الهادي تجوز في صلاة صلى الله عليه وسلم وقصر من تأثره دعاءه. سأنفذ في شعور الطفل ماذا يعاني حين هول الموت جاءه، أصنع من شعور الطفل شعرا وأقرأ في نواظره رثاءه، وأعلم أن شعري لا يوفي رثاء من مشاعره هباء، كأني بالصبي رهين حال رهيب ذهبته على فجاءة، أعاد على شفير القبر ذكرى طوى ألف الزمان بها وياء، بها اختصر الحياة شريط عرض يمرره يجول به سماء. تذكر أمه وجها بشوشا إذا ابتسمت تكلله الوضاء، تخيل أمه شمسا وغابت فمن في الكون يمنحه ضياء، تذكرها ملاكا فاض طهرا يرى في كل عالمه لقاءه، تذكر عهدها فصلا ففصلا لحين الموت من عهد البداء، تذكر إذ تلقمه برفق في أطراف البنان لها غذاء، تملقه اللقيمة بعد أخرى ليكمل في توددها غداء، تلاحقه بصحن الزاد مهما تنقل لو قضت جوعا فداء، تذكر يوم كانت بانتشاء تلقنه الكتابة والقراءة، تذكر حين تلبسه ثيابا ومن ريق لها تجلو حذاء، تذكر قبل نومته فراشا ترتبه تجلله غطاء، تهدهده وتشرع في حكايا قبيل النوم، تختلس اغتفاءه ينام على فراتين ملاح تناغيه وتسمعه حداء، تذكر يوم تهتف في حنان وترحاب ملبية نداء، تذكر يوم ترضى حين يرضى وتغلب حين تبلغه المساء، وتفرح حين يفرح ثم تأسى إذا يأسى، وتحتمل البذاء وتصبح لبوة غضبة إذا ما دها خطر تقاتل في جراءة، وتصرع حين يصرعه سقام ويسهر جفنها ترجو شفاء، فمن بعد الحبيبة كل هذا سيصنعه ويمنحه صفاء، تذكر أنه أضحى يتيما وبدل ريفه الحاني عراءه، سيرجع وحده وبغير أم إلى أبد، فما أعتى بلاءه ربيع العمر ولا إذ تولت، يصارع في مفاوزه شتاءه، يكيلون العزاء له ومهما يكيل لن يوفيه عزاءه، تنهد واحتشى نفسا عميقا وقد هتف الرحيل به فساءه، تذكر كل هذا ثم أغضى حسير الطرف واحتضن العباءة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ملأ بالشجن والله يا شيخ، وملأ بالعاطفة، وموضوعها يعني يخالط القلوب الحقيقة، سبحان ربنا. الشيخ أيضا له في سياق الحلقة، شيخ أنا ستعرض في حول يوم عاشوراء، هل الشيخ سمعت أن الشيخ نصا في مثل هذا؟ هل
نعم، نص قصير من وحي عاشوراء، أبيات قصيرة أقول فيها أي ذكرى ليوم عاشوراء تغمر القلب من عظيم أي ذكرى ليوم عاشوراء تغمر القلب من عظيم الرجاء تعد الأنفس العطاش بري وغذاء من سيرة الأنبياء وتمد الدنا برفقة بدفقة نور وضياء في ليلة ظلماء حدثينا عشر المحرم ماذا فعل اليم في زعيم الشقاء حدثينا عشر المحرم ماذا فعل اليم في زعيم الشقاء يوم أن أصبح العبيد ملوكا وتلاشت أسطورة العظماء يوم داست أقدام شعث حفاة وأذلت مفارق الكبرياء حدثينا عن جمع حشر خضم أصبحوا في الخضم مثل الهباء والزعيم العظيم أومى به الموج هزيلا فعاد للمومياء فإذا العالة الرعاع ملوك تتلهى في حلة الزعماء قصر الملك فيه قاصرات العيون مثل الإماء ولثتها عبيدها فاستحالت خادمات للعالة الفقراء جبروت له البحار جنود من جنود في أرضه والسماء معلن للصدام ساعة صفر أطلقتها فجلجلت بالنداء أترك البحر يا ابن عمران رهوا وتأمل مشاهد الهيجاء فلدى المارد الرهيب ستلقى صدور العبيد أشفى الشفاء معك الصاعق العصا إن تلامس يسري منها في البحر كالكهرباء معك الصاعق العصا إن تلامس يسري منها في البحر كالكهرباء أيها المارد الرهيب تقدم باكتساح وغضبة هوجاء وابتلع عسكر الطغاة بومض البرق لمحا بغيمة سوداء أنت لله خادم ومطيع طاعة الجند أعبد الأمراء يا له مشهدا وموقف هول قصرت عنه همة البلغاء شعراء القصيد مهما أفاضت لم تحط وصفة سورة الشعراء هل يعود التاريخ يا بحر أخرى نتمنى على حر الرجاء
الله أكبر الله أكبر لا يفضل الله فاك الحقيقة شعر يعيد لنا الثقة في الشعر العربي ويملأنا إحساسا وشعورا نقيا ليس فيه شيء تقول ليته لم يكن الحقيقة نحن سعداء بك يا شيخنا وسعداء بهذه القصائد وسعداء بهذا الجمال ولكن للأسف الوقت يمضي أنا من أعجب ما الحلقات التي صورتها الحقيقة أن وقتها يمضي سريعا هكذا لكنني أريد أن أستنجز منك وعدا أريد أن تعطينا وعدا أن تكرر المرة
أنا ما ودي لو دقائق حقيقة ما ودي تنتهي هذه الحلقة دون أن أقرأ أبيات في حبيب قلبي وشقيق نفسي الدكتور خالد الرومي رحمه الله فقد رثيته بمراثي كثيرة فإذا ولو دقائق قليلة تسمحون لي
لا بس
بيودي أن أكلل هذه الحلقة
يسعدني هذا
مراثي رحمة الله عليه ومغفرته
هذا من وفائك
وإن كان مهما قلنا في الدكتور خالد رحمه الله يبقى فوق الرثاء ويبقى فوق كل ما نقول وما نكتب وما يكتب
والله يسعدنا هذا ويشرفنا إذا سأختم أنا وتختم الحلقة بقصيدة
نعم بارك الله فيك
مشاهدينا الكرام مع قصيدة شيخنا الشيخ محمد الفراج في الشيخ الدكتور خالد الرومي رحمه الله نلتقيكم على خير السلام عليكم
هذه إحدى المراثي أقول فيها إلى الله أشكو لاعج الهم والحزن وبثا عن العينين قد شرد الوسن إذا قلت هذا الليل غارت نجومه تجدد ليل واستجدت به المحن ألا أيها الساري إلى غير وجهة ولا أيها السيار لا يبتغي وطن ألا كان للشام المبارك سيره حثيثا وألا كان مصراه لليمن وما يبتغي من قفر نجد ومهما يرفعه شأوا وشأوا به اطمأن ألا إنها الذكرى فيا ويحتائه إن سرى في سراب ما لظمآنه عطن يهيم من التفكير في بحر لجة ويقذفه موج وموج له احتضن وسلواه في الأطلال يا ويح واقف على طلل لا حي فيه ولا سكن يسائله من وجده فيجيبه صداه وما بل الصدى رجعه إذن ولكنما أذكى تباريح وجده وعاد بما يلقى من الهم مرتهن خليلي ماذا عن خليل فقدته ومن بعده قد فارقت روحي البدن أهيم بلا فكر وأبكي صبابة مع الناس جسما لكن الروح في الكفن فيا ليت شعري هل درى اللحد ما حوى من الجود والمعروف والعلم والسنن وماذا جرى للخالد الشام بعدنا وهل غيرت أيامه وجهه الحسن ألا طبت يا قبرا حوى جسم خالد ألا طبت يا قبر حوى جسم خالد فقد كان في دنياه من أعظم المنن فما وجد ورقاء الضحى ان ترنمت مروعة بالبين تبكي على فنن لأعظم من وجدي على خير صاحب به روحي اختصت وقلبي به اقترن وعشنا كندمان جذيمة برهة من الدهر صفوا لا شقاء ولا إيحا إلى أن قضى رب العباد قضاءه بتوأم روحي فاستراح من الفتن وعشت يتيم الروح صبا متيما أنام على هم وأصحو على شجن وأستخلف الله اللطيف مصيبتي ومن يرتجي الرب الكريم فما وهن. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويعافينا ويعفو عنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.